الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الباب التاسع، باب في إبطال الرؤية، وقد وردت فيه عدة روايات شريفة. الرواية الأولى محمد بن أبي عبد الله عن علي بن أبي القاسم عن يعقوب بن إسحاق، وحمله جملة من الشراح على ابن السكيت، إلا أن العلامة المجلسي في مراعاة العقول أفاد بأن ابن السكيت قد قتله المتوكل، مع أن الرواية الشريفة عن أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، مما يعني أن يعقوب بن إسحاق هو يعقوب بن إسحاق الكندي الذي كان يلقب بفيلسوف العرب. وقد أورد الشيخ المجلسي رحمه الله في البحار في احتجاجات الإمام العسكري عليه السلام عدة حوارات مع إسحاق بن يعقوب بن إسحاق الكندي، مما يؤيد أن يكون هو الواقع في السند. كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله كيف يعبد العبد ربه وهو لا يراه، فوقع عليه السلام يا أبا يوسف جل سيدي ومولاي والمنعم علي وعلى آبائي أن يرى. قال وسألته هل رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ربه؟ فوقع عليه السلام إن الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحب. هذه الرواية الشريفة تشتمل على عدة مطالب. المطلب الأول وهو السؤال كيف يعبد العبد ربه وهو لا يراه، فكأن مضمون السؤال إذا كان السائل هو فيلسوفان أن العبادة هي التوجه نحو المعبود، والتوجه نحو المعبود مستلزم لتصوره، إذ لا يعقل تحقق العبادة بمعنى التوجه نحو ما لا يتصور، فمقتضى العبادة التصور، فكيف يمكن للعبد أن يعبد شيئاً لا يمكنه أن يتصوره كي يكون متوجهاً إليه؟ والجواب عن ذلك أولاً بأنه يكفي في العبادة التوجه الإجمالي، ولا تتوقف العبادة على التوجه التفصيلي، بمعنى أن يتصور المعبود تفصيلاً أو أن يدرك المعبود بكنهه وحقيقته، وإنما يكفي التصور الإجمالي أن يتصور أن هناك خالقا لا يمكن تحديده ولا يمكن إدراكه، وهذا المقدار من التصور الإجمالي محقق للعبادة. وثانيا إن التصور الذهني لا يعقل أن يكون ملاكا للعبادة، إذ لو أنيطت العبادة بالتصور الذهني أي بما يرتسم في الذهن فلا يعقل أن يكون ذلك مناطا للعبادة. والسر في ذلك أن الذهن البشري لا يمكن أن يتصور ما ليس في جهة، لا يمكن أن يرتسم في ذهنه صورة لشيء ليس في جهة، فإذا كان مناط العبادة ما يتصوره الذهن، والمفروض أن ما يتصوره الذهن محدود بالجهة، فحينئذ هذا خلف العبادة، إذ معنى العبادة أن المعبود إذ معنى العبادة أن المعبود هو الوجود الذي هو عين الكمال، ولأنه الوجود الذي هو عين الكمال صار مستحقا للعبادة. فإذا كان محدودا بالجهة أو محدودا بالمكان فهذا خلف كماله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك حتى تصور لا مكان هو تصور للمكان، يعني حتى لو زعم الإنسان أنه يتصور شيئا لا في مكان، فما يتصوره ويعبر عنه بأنه في اللا مكان هو مكان، إنما يعبر عنه باللا مكان، وإلا فما يتصوره الذهن لا يعقل أن يتحرر عن صورة في المكان وإن عبر عنها باللا مكان. وثالثا بأن الرؤية القلبية أقوى من الرؤية البصرية، حتى تناط العبادة بالرؤية البصرية أو تناط العبادة بالرؤية التصورية الذهنية، بل مناط العبادة هذا الانقياد القلبي وهذا الخضوع القلبي، وإن لم يكن لصورة تفصيلية في الذهن، والرؤية القلبية أقوى من الرؤية الذهنية والرؤية البصرية، فإن الرؤية البصرية والرؤية الذهنية تعتمد على الرؤية القلبية. لو أن الإنسان رأى صورة ما لم يكن القلب دليلا على شيء في الصورة لا يستطيع البصر أن يعرف ما في الصورة. وكذلك الذهن، الذهن إذا تصور أي صورة ما لم يكن خلف هذه الصفحة الذهنية التي ترتسم فيها الصور، ما لم يكن خلف هذه الصفحة وخلف هذه المرآة رؤية قلبية، لا يمكن أن يستدل الإنسان على معنى ومضمون هذه الصورة سواء كانت صورة بصرية أو صورة ذهنية إلا بدلالة من القلب وتعريف من القلب. فالرؤية القلبية أقوى من الرؤية البصرية. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أن الإمام عليه السلام قال: يا أبا يوسف، جل سيدي ومولاي والمنعم علي وعلى آبائي أن يرى. لماذا الإمام عليه السلام جعل أو عبر عن الله تبارك وتعالى بالمنعم؟ يعني ما دخل المنعم في مقام الإجابة؟ السائل يسأل: كيف يعبد العبد ربا لا يراه؟ الإمام يقول: الله لا يرى. لماذا أقحم الإمام عليه السلام هذه الصفة لله تبارك وتعالى، ألا وهي صفة المنعمية؟ وصف الله تبارك وتعالى بالمنعمية إشارة إلى أن رؤيته رؤية بصرية فرع كونه ذا صورة مادية، لأن البصر لا يقع إلا على الصور المادية، فرؤيته تبارك وتعالى بالبصر فرع كونه ذا صورة مادية. والمفروض أن كل ما سواه تبارك وتعالى ومما سواه الصور المادية، كل ما سواه ومنها الصور المادية نعمة منه، لأنه المنعم، لأنه المفيد، لأنه المعطي، فكل ما سواه ومنها الصور المادية هي نعمة منه وعطاء منه. فكيف يعقل أن يكون المرئي بالصورة صورته مع أن الصورة المادية مخلوقة له لأنها نعمة منه. فإذا كانت الصورة المادية نعمة منه ومخلوقة له، فكيف يمكن أن تكون هذه الصورة المادية صورته تبارك وتعالى، وما هي إلا نعمة منه وخلق من خلقه لا أنها هو تبارك وتعالى. المطلب الثالث، قال إن الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته، يعني هذه الرؤيا التي وهبها الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله ذات ركنين، الركن الأول أنها قلبية وليست بصرية ولا ذهنية، قلبية، والركن الثاني أن ما وهب قلبه عظمة الله. النبي صلى الله عليه وآله لا يرى ذات الله تبارك وتعالى، الذات الوجود الذي لا حد له، لا يمكن أن يدركه المحدود. فما رآه صلى الله عليه وآله أنه أفاض على قلبه نور عظمته جل وعلا بما لم يفض على قلب آخر من المخلوقين. هذا الحديث الأول. الرواية الثانية معتبرة سندان، أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى قال سألني أبو قرة أخو شبرمة، وإن كان هذا السائل مجهولا إلا أن الناقل هو صفوان بن يحيى، سألني أبو قرة المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضا عليه السلام، فاستأذنته في ذلك فأذن له فدخل عليه، فأذن لي فدخل عليه، فسأله عن الحلال والحرام والأحكام حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد. فقال أبو قرة إنا روينا، هو محدث يحفظ الأخبار والروايات خصوصا الروايات العامة، إنا روينا أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين. طبعا هذا الحديث يرويه العامة عن ابن عباس، ومضمون رواية ابن عباس أن الله تبارك وتعالى قسم الرؤية والكلام والخلة، قسم الرؤية والكلام والخلة، فجعل الكلام لموسى حيث قال وكلم الله موسى تكليما، وجعل الخلة لإبراهيم اتخذ الله إبراهيم خليلا، وجعل الرؤيا لنبيه محمد صلى الله عليه وآله حيث قال أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إلى آخر الآيات الشريفة. فقال أبو قرة إنا روينا أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين، فقسم الكلام لموسى ولمحمد الرؤية. فقال أبو الحسن، الإمام الرضا عليه السلام يجيبه، فقال أبو الحسن فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن والإنس؟ هذه الآيات، يعني من بلغ القرآن إلى الجن والإنس؟ وفي القرآن لا تدركه الأبصار، وفي القرآن ولا يحيطون به علما، وفي القرآن وليس كمثله شيء، أليس محمد صلى الله عليه وآله؟ قال بلى. قال كيف يجيء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله، أنا رسول من قبل الله، وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله، يعني يقول لهم ما في القرآن الكريم، فيقول لهم لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء، ثم يقول لهم أنا رأيته بعيني، كيف يجمع بين الأمرين؟ وأحط به علما وهو على صورة البشر، أما تستحون أن تجمعوا بين هذين الأمرين؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا، أن ترمي النبي صلى الله عليه وآله بهذا، يعني بالإخبار بالمتنافيين، من جهة
يخبر عن الله أنه لا تدركه الأبصار، ومن جهة أخرى يقول أنا رأيته بعيني وفي صورتي كذا، أن ترميه بهذا أن يكون يأتي من عند الله بشيء ثم يأتي بخلافه من وجه آخر. قال أبو قرة، أبو قرة يناقش الإمام، فإنه يقول يعني المسألة مو بس روايات، الله يقول في كتابه هذا، أنت الاعتراض ليس بالرواية، نحن نعترض عليك بالآية، الله يقول ولقد رآه نزلة أخرى. فقال أبو الحسن عليه السلام إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى، ما الذي رآه نزلة أخرى؟ حيث قال ما كذب الفؤاد ما رأى، يقول ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وآله، ما رأت عيناه، ما الذي رأت عيناه؟ ثم أخبر بما رأى فقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فآيات الله غير الله، فآيات الله غير الله. وقد قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفة. فقال أبو قرة، رجع إلى الروايات، هو محدث، فتكذب بالروايات، الروايات تقول أنه رآه ليلة المعراج ورآه بعينه. فقال أبو الحسن عليه السلام إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها، وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به علما ولا تدركه الأبصار وليس كمثله شيء. هذه الرواية الشريفة التي يعني حروفها ومضامينها شاهد على صدورها من الرضا صلوات الله وسلامه عليه، تشتمل هذه الرواية على مطالب. المطلب الأول في تفسير الآيات المباركات، وهما آيتان في سورة النجم. الآية الأولى ما كذب الفؤاد ما رأى، من هو فاعل الرؤية؟ ما كذب الفؤاد، الفؤاد لم يكذب ما رأى، من الذي رأى؟ ما كذب الفؤاد ما رأى، إن فاعل الرؤية إما الفؤاد نفسه، يعني ما كذب الفؤاد ما رأى الفؤاد، فالرؤية قلبية، وإما فاعل الرؤية هو البصر، ما كذب الفؤاد ما رأى البصر، وحينئذ فالكلام في المرئي، ما هو الذي رآه البصر؟ فالمرئي إما جبرائيل عليه السلام كما في بعض الروايات وقال به بعض المفسرين، أو أن المرئي بالبصر هو الله تبارك وتعالى، وعلى الثاني وهو أن المرئي هو الله تبارك وتعالى. فالمرئي إما ذاته أو عظمته، وحيث لا يعقل الأول أن يكون المرئي ذاته تبارك وتعالى، فإن لازم رؤيته المحدودية، أما كان بصر النبي صلى الله عليه وآله، ومهما ذكر العامة بأنه لما عرج به أعطي من البصر قوة لا تعطى، مهما كان بالنتيجة هو محدود، مهما بلغ البصر فهو محدود، والمحدود لا يحيط بالله محدود، فلا يعقل الرؤية البصرية على كل حال، لأن لازمه الإحاطة والمحدودية، كما هو أيضا ظاهر السياق أنه محدود في جهة معينة وعند سدرة المنتهى وعندها جنة المأوى وإلى آخره. فتعين الثاني أن يكون المرئي عظمته، بمعنى أنه أظهر من الدلائل والقدرات عند عروج النبي صلى الله عليه وآله ما رآه بالبصر فأدرك به العظمة لله تبارك وتعالى. هذه الآية الأولى. الآية الثانية ولقد رآه نزلة أخرى، ظاهر ولقد رآه نزلة أخرى أن المرئي أولا هو المرئي، ثانيا ولذلك قال نزلة أخرى، كما أن ظاهر التعبير بالنزول أنه في مرتبة أقل من المرتبة الأولى وفي درجة أقل من الدرجة الأولى،
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. المرئي أيضا ولقد رآه من؟
المرئي إما جبرائيل كما يناسبه التعبير بالنزول والسدرة مثلا، ولقد رآه نزلة أخرى ما يتصور فيه النزول جبرائيل عليه السلام عند سدرة المنتهى، أيضا ما يتصور أن يكون له عندي عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى جبرائيل عليه السلام. زين، المرئي إما جبرائيل وإما الله تبارك وتعالى، وإما عظمته وآياته،
وحيث إن الثاني وهو رؤية ذاته تعالى محال، فالقرينة العقلية البينة وهي حكم العقل باستحالة رؤيته تعين أن المرئي عظمته تبارك وتعالى، وكذلك القرينة اللفظية وهي ما ذكره في الذيل لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وظاهر العبارة أن المرئي أولا وآخرا هو ذلك آيات ربه الكبرى. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني في الاستدلال بالآيات الكريمة على امتناع رؤيته تعالى، وقد ذكر عليه السلام ثلاث آيات. الآية الأولى لا تدركه الأبصار، والمنفي هو الإدراك بجميع درجاته، حيث ذكر بعض المفسرين ومنهم الرازي أن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، ونفى الإدراك ما نفى الرؤية البصرية، نفي الإدراك نفي له بتمام درجاته ومراتبه. لا تدركه الأبصار يعني الدرك واقع في سياق النافي، مقتضى كونه واقعا في سياق النفي انبساط النفي على جميع درجاته ومراتبه. لا تدركه الأبصار بأي لون وبأي نحو من أنحاء الرؤية، وكأنه قال لا يمكن أن تناله الأبصار بأي نحوين.
وحيث إن المنفي هو الإدراك بمعنى النيل، دل ذلك على الامتناع الوقوعي، أن هذا ممتنع وقوعه، بل قد يقال بأن مقتضى المقابلة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، كأن مقتضى المقابل الإشعار بالعلية، يعني بما أنه هو المدرك للأبصار، بما أنه هو المحيط تبارك وتعالى، من كان المحيط فلا يعقل إدراكه، من كان المحيط والمدرك فلا يعقل إدراكه، فكأنما ذكر ثانيا تعليل لما ذكر أولا. هذا بالنسبة للآية الأولى. الآية الثانية ولا يحيطون به علما، وهذه واضحة، النكرة في سياق النفي تفيد استغراق، ولا يحيطون به علما، وظاهر ذلك نفي أي نوع من أنواع الإحاطة العلمية من كل جهة، ومن مصادقها الرؤية البصرية، أن الرؤية البصرية نوع من العلم، نوع من الإحاطة العلمية، فهي منفية. والآية الثالثة ليس كمثله شيء، ومدلوله نفي المماثلة من كل جهة، ومن مصادق المماثلة الرؤية البصرية، متى رؤي بالبصر فهو مثله مثل الممكنات المادية التي ترى بالبصر، هذا نوع من المماثلة، نوع من مماثلة في المحدودية والتوجه والتمكن في مكان معين، وهذا يستلزم مماثلته لخلقه المادي وهو منفي بالآية المباركة. المطلب الثالث في وجه استدلال الإمام عليه السلام بالقرآن على ما ذكر. الإمام عليه السلام يقول كيف يخبر النبي الخلق بأن الله لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء، ثم يقول لهم أنا رأيته ببصري في ليلة المعراج مثلا أو غير ذلك من الأخبار.
الإمام يقول لا يمكن الجمع،
لا يعقل الجمع بين الأمرين، بين أن أخبر بأن الله لا يرى وأن يقول أنا رأيته، وذلك بأحد وجوه. الوجه الأول، الغرض من بعثة النبي صلى الله عليه وآله انقياد الناس إليه واستجابتهم له، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. الغرض هو انقياد الناس إليه وتصديقهم بكلامه وتصديقهم بموقعه، وهذا الغرض لا يجتمع مع إخباره بالمتنافيين، فإن إخباره بالمتنافيين يجعله موضع الريبة ويسقط مكانه في القلوب، وسقوط مكانته وكونه موضع الريبة نقض للغرض من رسالته صلى الله عليه وآله، ونقض الغرض محال على الحكيم الملتفت تبارك وتعالى. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، إن الإخبار بالمتنافيين من جهة لا تدركه الأبصار، من جهة لقد رآه نزلة أخرى حملناها على الرؤية البصرية. الإخبار عن الله بالمتنافيين مستلزم للتكاذب في آيات القرآن، والتكاذب في آياته مانع من التصديق بانتسابه إلى الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالإخبار بالمتنافيين من آياته عن الله تبارك وتعالى موجب لاحتمال كون القرآن بشريا لا منتسبا إلى الله تبارك وتعالى، وهذا نقض للغرض من نزول القرآن الكريم، كما قال تبارك وتعالى لا يأتيه الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الوجه الثالث، إخبار النبي صلى الله عليه وآله برؤيته لله رؤية بصرية هو تكذيب للقرآن وهو مناف لتصديق القرآن له. القرآن يقول النبي صادق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والنبي يكذب القرآن الذي يصدقه، فالقرآن يقول لا تدركه الأبصار والنبي يقول رأيته ببصري، فهذا مستلزم للتهافت بين المرسل والرسول، أو بين النبي صلى الله عليه وآله من حيث كونه رسولا من حيث كونه ممن أنعم الله عليه تبارك وتعالى بالرؤيا. المطلب الأخير الذي تشتمل عليه الرواية الشريفة، قال أتكذب بالروايات؟ أنا هذا بعد هذا إمام معصوم، أنت قاعد أتكذب بالروايات؟ فقال أبو الحسن عليه السلام شنو الروايات؟ إحنا مصدر الروايات شنو الروايات؟ إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها، وما أجمع عليه المسلمون. طبعا من المعلوم في الوصول أن مخالفة الخبر للقرآن يعني المخالفة لصريح القرآن، مخالفة للآية الواضحة في مدلولها مانع من حجية الخبر، سواء فسرنا المخالفة بالمخالفة الروحية كما عليه سيد السيستاني، أو فسرناها بالمخالفة النصية كما هو المشهور. بالنتيجة المخالفة إنما تتصور مع الآيات الصريحة والواضحة الدلالة، وهذا مانع من حجية الخبر. وأما طبعا الرازي يروح وجي على وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كأنه هذه الآية مع أنها من الآيات المتشابهة، والمتشابه يرد إلى المحكم، وجوه يومئذ ناظرة إلى رب ناظرة إلى ربها ناظرة، من الواضح أنها إذا رد المتشابه إلى المحكم كان قرينة على تقدير شيء إلى رحمة ربها ناظرة. الكلام في قوله بالإجماع
وما أجمع عليه المسلمون. كيف الإمام يستدل بالإجماع؟ يعني الإجماع لم يقع من المسلمين على منع الرؤية. الإمام عليه السلام يقول: إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها، وما أجمع المسلمون عليه. الظاهر أن من سياق الرواية أن المنظور في الإجماع هو الإجماع على الكبرى وليس الإجماع على الصغرى، يعني أجمع المسلمون على أن الله لا يحاط به علما، هذا الإجماع على الكبرى. أجمع المسلمون أنه لا يعقل أن يحيط العبد بربه علما، هذا الإجماع على الكبرى هو المرجع عندنا، هو الذي نرجع إليه. فقول بعض الروايات أنه رؤية بالبصار هذا مناف للكبرى التي أجمع عليها المسلمون. وإن قال بعض المسلمين بهذا الخبر، طبعا حتى هذه الأخبار لو تمت سندا فإنها محمولة على الرؤية القلبية أو رؤية عظمة الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.